استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، موعدنا ان شاء الله في درسنا القادم ان نناقش جمع الاخوه بكلام ابن القيم حول منهج الامام مسلم في زاد المعاد. ونود من واحد من الاخوه ان يتصدر الكلام، وان هو الذي يلقي بحثه ويعلق على جمعه، والاخوه وسائر الاخوه الذين جمعوا هم الذين يناقشونهم مع سائر الموجودين. من الذي يكشفنا ان شاء الله بعد عشاء الدرس القادم في القاء ما جمع؟ من من اخواننا ممن تكفل وتعهد ان يجمع كلام الامام ابن القيم في زاد المعاد على منهج الامام مسلم في الصحيح كلام شيخ الاسلام ابن تيميه؟ هم فرقوا للقاء بينهم، لا حرج. الدرس الماضي جاءتني بعض الابحاث من بعض الاخوه فارجعت حتى لا يقع الظلم، وبقيت على اختياري الاول بعد النظر في الابحاث الجديده، بقيت على اختياري الاول. في درسنا القادم سأصور الرواة الذين روى عنهم سعيد بن أبي عروبة في صحيح مسلم، والتفرقة بين من وقعت الرواية قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وأقوال العلماء في ذلك، ووصلتني مجموعة أبحاث طيبة وقوية، ولكني بقيت على الاختيار الأول. وفي درسنا القادم إن شاء الله تعالى أوزع اليوم وهي كلام الخطابي فيما نقل النووي عند قوله: ولذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. مسألة ولد المرتد الذي استقر عليه الحكم عند جماهير الفقهاء والعلماء أن المسلم إن ارتد فإنه يفرق بينه وبين زوجه، وأولاده ينسبون له، وأولاده نستصحب إسلامهم، ولا يؤخذون سرايا، ولا يؤخذون سرايا. ومحاربة أبي بكر للمرتدين وأخذ وصدى منهم امرأة من بني حنيفة وزوجها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ناقص على هذا المبحث، بمعنى أننا جهلنا هل هذه المسلية كانت مسلمة فارتدت، أم أنها أصالة كانت مصرامية من بني حنيفة. فهذا الأمر ليس بواضح لنا، مع أن الكتب وقد ثبت ذلك في سنن البيهقي في الثامن منه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سبى ذراري المرتدين، خلافا لعمر، فقد ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه أرجع بعد أن تولى الحكم ما سباه أبو بكر إلى أهاليه، وأزال عنهم الرقة. والأمر فيما يبدو لي أن عمر خالف أبا بكر في الاسترقاق من البداية، ولكنه نزل عند رأي أمير المؤمنين وأظهر مخالفته في مقاتلة المرتدين، والمخالفة ظاهرة منصوص عليها في الصحيح، وقد استقرت كلمة العلماء، وهذا مذهب جماهيرهم سلفا وخلفا على أن أولاد المرتدين لا يؤخذون سلايا، وإنما يستصحب حكمهم الحكم بإسلامهم، وإنما يستصحب الحكم بإسلامهم. والقول بالإجماع السابق على سبيهم أو اللاحق على عدمه قول فيه تجوز وليس بصحيح. فمثلا أشهب المتوفى سنة 225 يفتي بأن أولاد المرتدين يؤخذون السبايا، فما صح الإجماع على عدم أخذهم سبايا إجماع لاحق، وإنما هذا مذهب الجماهير واستقرت عليه كلمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالإجماع لم يصح بداية ولا نهاية، وبقيت المسألة من المسائل الخلافية، والراجح قول الجماهير وهو ما شدد عليه عمر ولم يعرف له مخالف، خلافا لما نقل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم هل يشترط في نقض الإجماع من قضاء العصر أم لا يشترط؟ مسألة أصولية مذكورة بالتفصيل في كتب الأصول ولكن مع البحر المحيط الزركشي، والصواب عدم اشتراط انقضاء القرن. نسمع الآن كلام النووي مرة أخرى ونحاول أن نوجه هذا الكلام على ضوء ما قلناه. قال النووي: ولذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه سد ذراريهم، من قاتلهم من كانوا منسلخين عن الدين أصالة، ومن انسلخوا تبعا، ومن أنكروا الزكاة، ومن فرقوا بينها. وقلنا منهم قسم مرتد وقسم بغاة. البغاة قولا واحدا لا تسبى ذراريهم، والمرتد على الراجح لا تسبى ذراريهم، والكافر الأصلي تسبى ذراريهم. هل نسخ الرق؟ من قال بأن الرق منسوخ ضال لم ينسخ الرق، وإن قال بذلك بعض المفسرين المعاصرين كصاحب الظلال مثلا، النسخ رفع الحكم، والإسلام استقر بالتحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فالرق موجود، والرق يكون في الحرب سلاوى الحرب، وله أحكام طويلة تكلمنا على بعضها في دروس مضت. ولذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة، في هذا إيماء إلى أن بعضهم كان مخالفا له، ولعل من بين المخالفين عمر، واستولد عليه ابن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة. هل كانوا كفارا أصالة؟ فتستقيم المسألة على أصلها ولا توجه على هذا الخلاف، أما أنهم كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا فحينئذ يصبح هذا المثال. هذا أمر يحتاج إلى تدقيق والوسيلة إليه عسرة، وأننا نعرف من هي والكاف مسلم أم لا، واستبع ذلك يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تحقيق دقيق، ولعل المصادر لا تسع في ذلك. فولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية، ثم لم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. إذا في هذا إيماء إلى أنه لا يشترط في الإجماع اللاحق انقضاء العصر السابق، لأن انقضاء العصر ليس من أركان ولا من معاني الإجماع، لا بالمفهوم اللغوي ولا بالمفهوم الاصطلاحي ولا دليل عليه. هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى عند الأصوليين. ثم لابد أن نتذكر أن من جحد الزكاة يكفر، ولكن جحود الزكاة آنذاك
كان بتأول، فهم وإن قادوا الكفر فهم ليسوا كفارا وإنما هم بغاة. وفرق بين من يجحد الشيء جحودا فيه تكليف وليس بمتأول وبين من يتأول. ولذا قال الإمام الخطابي في آخر ما قرأنا في درسنا الماضي أن الأحكام استقرت والأمور انتشرت وأصبحت الأمور ببعد العهد واضحة، والأمور التي عرفت من الإسلام ضرورة إنكارها كفر. وضرب أمثلة على ذلك بالصلوات الخمس والصوم والزكاة وتحريم الزنا والخمر والغسل من الجنابة وما شابه، خلافا للأحكام التي قد تجهل فهذه منكرها ليس بكافر. والنوع الأول من أنكره حديث العاجل الإسلام لا يكفر، خلافا لمن اعتقد الوجوب ولم يفعل. فنحن لا نكفر تارك الزكاة إن اعترف بفرضيتها قولا واحدا عند العلماء. فالكلام على الاعتقاد وعدمه وليس على الفعل والترك. فمن لم يؤدي الزكاة ارتكب كبيرة، وثبت في صحيح البخاري تهديد النبي صلى الله عليه وسلم له بالشجاع الأقرع، هذا في صحيح البخاري لمن ترك الزكاة. أما من جحدها فهذا والعياذ بالله كافر. الآن نعود ونتابع قراءة ما نقله الإمام النووي عن الإمام الخطابي، وقلنا نقله هذا موجود في كتاب معالم السنن شرح اختصار سنن أبي داود. نسمع.
قال الإمام النووي: قال الخطابي رحمه الله: وإنما عرض الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه بكثرة ما دخله من الحب في رواية أبي هريرة.
على الوجه الذي حكيناه عنه من طعن الرافضة في أبي بكر وعدم إعذارهم. لا.
وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم، وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعاه في استباحة قتاله. ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يفن بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها،
أو لأن الرواة منهم من طول عنه ومنهم من أجد. وقلنا ان كنتم تذكرون من شرح الخطابي في درس قبل الأضحية في اعلام الحديث، قلنا ورد في بعض روايات حديث ابي هريره ذكر ويؤتي الزكاه، فاذا بعض الرواه تحب بعض الرواه انجز، فلا يمنع ان يكون ابو هريره رضي الله تعالى قد فصل، ولكن الثقات اوجدوا الثقات من الرواه اوجدوا ذكر القصه. ولما كان شرط اصحاب الصحيحين روايه الثقات اختار هذه الالفاظ فوقع فيها ايجاز واختصار، فالهمت شيئا طرح به البدع، وهذه البدع سلف الرصاص الجراثيم، وكما يقولون يتقلدون منها الى اكله، ياتون الاشياء المجمله والاشياء العامه ويمكون سلوكها منها، ولما يحاققوا بالتفصيل والتدقيق حينئذ تزال الشبهة وترتفع الحجة أو ترتفع ما يقول وترتفع ما يقولونه من باطل ومن شر من خلاله يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشبه
أن يكون أبو هريرة إنما لم يعلم بإذن جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها، إن كانوا قد علموا كيفية القصة. ويبين لك أن حديث أبي هريرة مصدق أن عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهم رواياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي رواية أنس رضي الله عنه أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم على المسلمين وعليهم ما على المسلمين، والله أعلم.
إذن ليس المراد في لفظ مسلم الذي صبر فيه الباب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها، ليس هذا اللفظ على ظاهره حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإنما لا بد أن يقال أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن الإمام أحمد ثلاث روايات كما ذكر ابن القيم في الزاد، هل يحكم بإسلام من اقتصر على لا إله إلا الله؟ ففي رواية يحكم، وفي رواية ابن يحكم، وفي الثالثة ينظر إن علم استجابته بالأوامر من حاله واقتصر عليها فإن ذلك يحكم بإسلامه من القرائن. وإن فصلنا ولم نعلم عنه خيرا ولم نعلم أنه قد أتى صلاة أو فعل أو عظم شيئا من أوامر الله فهذا لا نحكم بإسلامه حتى يقول أن محمدا رسول الله. وهذا الإيجاز، فقول القائل قرأت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، يلزم من ذلك أنه قرأ الفاتحة بتمامها. وفي هذه الرواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، تحصيل حاصل وأن محمدا رسول الله، وتحصيل حاصل ما يترتب على ذلك من حقوق. فلا يراد من حديث الذي فجر مسلم الدين الباب لا يراد به ظاهره، بتأدلة الحديث الأخر، حديث مثلا ابن عمر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وحديث أبي هريرة، وحديث أنس الذي فيه ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويصلي صلاتنا. بل ورد كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة في نفسه، وهذا يؤكد أن الاختصار من الرواة وليس من أبي هريرة، ورد وحتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، وهو عند مسلم. وهذا اللفظ ويؤمنوا بي وما جئت به أوسع من لفظ حديث أنس، وأوسع من حديث من لفظ حديث ابن عمر. أدخل الإسلام جميعا بي، يؤمنوا بي وبما جئت به، فوق الشهادتين. وهذا كله قلنا قطعا وقولا واحدا إن الحديث الذي صدر مسلم فيه الباب لا يراد فيه ظاهره، وإنما يزاد عليه ما ورد في سائر روايات حديث أبي هريرة في نفسه وحديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. نسمع كلام النووي الآن.
قال النووي: هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. قلت: وقد سلم في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي استدلال أبي بكر وأبو عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة. وكأن هؤلاء الثلاثة تسلموا هذه السيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر، فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما قاله ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه. ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها، ولم احتج بالقياس والنمور، والله أعلم.
قلنا في بعض روايات حديث أبي هريرة وقع احتجاج أبي بكر بلفظ يؤتى الزكاة، نعم أبو بكر وعمر لم يعتنيا بالرواية وبالعلم والفقه والتدريس كعناية غيرهم بها، وإنما كانت عنايتهم أن يرتهبوا وأن يحافظوا على الأمانة التي سلمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيموا الدين في الحياة في سائر جوانبها
وأن يبقى الدين ظاهرا واضحا على المحجة البيضاء كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من قول أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لا يلزم من ذلك أنه لم يحفظ رواية الزكاة، بل قد إن علمنا أنه قد اشتج بها في بعض الروايات على ما ذكر الخطابي في شرحه للبخاري، فهذا المثل وهذا القسم وهذا التأكيد يشعر بطريق فيه ما أنه أن له على ذلك مستندا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو احتج بالعموم واحتج بالقياس، ولكن هذا العموم وهذا القياس مسبوق بالنص، ولكنه مسبوق بالنص. والاحتجاج بالعموم والقياس احتجاج بدهي للتفسير ولتجميع الأدلة، وهذا منها شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله تعالى، وهذا من أسباب ورود الأحاديث الضعيفة في كلام شيخ الإسلام وابن القيم. إن فإنهما رحمه الله وغيرهما ممن اعتنى بالآثار والأدلة لما يريدوا أن يجمعوا الأدلة يبدأون بالقرآن ثم بأقوال السلف في تفسير الآيات، أقوال أحاديث النبي في تفسير الآيات، وأقوال السلف من الصحابة والتابعين، ثم يتم بالأحاديث المتواترة ويصدرون بها الباب، ثم الأحاديث الموجودة في الصحيحين، ثم أحاديث السنن، ثم المسانيد، ثم المعاجم، ثم يغربون. اقرأوا كلام ابن القيم في العلوم مثلا، أو كلام الذهبي في كتاب العلوم العلي الغفار، تجده في آخر الكتاب انحط نزل درجة فذكر الأحاديث التي فيها ضعف وفيها أحيانا ضعف شديد وأحيانا فيها كذابون. هذا من باب الجمع ومن باب تكثير الجيوش والعساكر، وليس من باب الاحتجاج بها أصالة. كقول القائل في كتب الفقه والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مش هكذا يقول الفقهاء؟ قرر الحج ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لماذا ذكر الإجماع والقياس؟ تكثير أدلة، وإن السنة تكفي والكتاب يكفي وهكذا. فإن أبو بكر احتج أصالة بالسنة، والسنة الصحيحة لم يثبت شيء على القول المحقق عند العلماء، لم يثبت شيء في الشريعة على خلاف القياس. فالشريعة كلها على جادة واحدة إلا ما وقع فيه استثناء بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشاة أبي برداء بن نيار على ما ذكرنا في درس الرقية. والله أعلم. نسمع.
قال النووي: قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال الطبراني رحمه الله: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يغفر عنهم شيء.
هنا نحتاج أن نوضح. أولا، فقد عصم، فقد عصم، عصم بمعنى منع، والعصمة هي الامتناع، والعرب تقول العصام ما يربط على فم القربة ليمنع الماء من السيلات، عصم به المنع، العصمة هي المنع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ماله ونفسه إلا بحقه، وبحقه المراد بها ما ثبت في الحديث الآخر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل نار امرئ مسلم، في رواية أحمد عن ابن مسعود في زيادة: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا بثلاث: الزاني المسلم وضاعف الأهل والمفارق والتارك لدين المفارق للجماعة. هذا معنى هو الحق فيها. فهذا الاعتراف دمه مغلوب، ومن قتله لا يكون قد اتقن اسم القتل، ولكن ما يجوز قتل هذه الله الامام، ولا يجوز ان يتعدى على الامام حكما للفرض ونظرا لما كان عليه السلف الصالح كالتطبيقات العمليه في اطار الحدود، فضلا عن هذا الدم وقتل النفس. هذا الكلام موجه للكفار، أما أهل الكتاب فالأمر بيننا وبينهم الجزية، هذا للكفار عموما. وذكر أهل الأوثان من باب ذكر الواقع آنذاك، وإلا هو للعربي لمن لا يؤمن من أهل الكتاب وأن الكفار أصالة فهؤلاء لا يقبل من شيء إما الخير وإما أن يشهد أن لا إله إلا الله وإنه من رسول الله وبما جاء به صلى الله عليه وسلم. أسمع.
قال النووي قال ومعنى وحسابه على الله أي فيما يستثمر
نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، هذا حديث ما أسلم لكن معناه الحديث الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، تحكم على الناس بظواهرهم وبواطنهم على الله عز وجل وحسابهم على الله في حقائق نواياهم وفيما وفي اسرارهم وفيما قدر قلوبهم عليهم.
قال ففيه ان من اظهر الاسلام واسر الكفر قبل اسلامه في الظاهر، وهذا قول اكثر العلماء. وذهب مالك الى ان توبه الزنديق لا تقبل.
مذهب مالك الزنديق وستاتي خمسه اقوال يذكرها لمن هو علم وهي اقوال او وجوه عند الشافعيه وقال بها بعض الفقهاء. مالك يقول لا تقبل الا ان ياتي فائده، ان قدرنا عليه واقمنا الادله والبراهين في الشمس على ان باطنه معمول بالكفر او خارج بالكفر وان من كان منه انما هو كما الظاهر، فحينئذ لا نقبل توبته. اما ان جاءنا تائبا هذا الزنديق فيقبل مالك توبته، يرى ان توبته مقبوله. فان مذهب مالك مجمل عند المصنف ينبغي ان يفصل على نحو ما ذكرنا. قال المصنف ففيه ان من اظهر الاسلام واسر الكفر قبل اسلامه في الله. رجلا اظهر الاسلام واظهر الكفر أمره من الله ويعامله فيما بيننا في الدنيا مع الكفار. رجل قديم أسلم فيما بينه وبين ربه وآمن في الدنيا مع الكفار، والله يوم القيامة يتولاه بباطنه. شاب مسلم أو رجل مسلم لبس لباس التصوفية تحكم بكفره على الظاهر لأن هذا اللباس خاص بالكفار، خلافا لو أن هذا اللباس شاع وذاع بين الناس فهذا لا يحكم بكفره. كمن يلبس اللباس الجاهلي الذي يتخرجون فيه قد أصله لباس جنسي، لكن لا نحكم بكفر من يلبسه لأن الأمر لم يعد محصورا في الكفار في النصارى، وإنما تعدى ذلك إلى مرسى لمن يتخرج من الجامعة ويمارس البكالوريوس تعيه بالكفار. لكن لما أما أطعم حينئذ علمنا من قرائن الأحوال وهكذا تساوي الأشياء. عائشة أنكرت هذا القبر لما سمعت امرأة يهودية تذكره فأمرها صلى الله عليه وسلم آنذاك. ولذا ينظر الثاني في مسائل الكفر إلى الباطن وإلى القلب، الكفر مناط بالقلب وليس بالأفعال، لكن إن وقع تلازم بين الظاهر والقلب فحكمنا بما في القلب، وإن وقع انفكاك بالقرائن والأحوال فحكمنا نرجع الأمر إلى قاعدته وإلى أصله، وهو أن الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني. وهكذا نسمع.
ونفس ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، هذا كلام الخطابي
صلاح رضي الله عنهما اصطلاح معناه صحيح ورجمه محظورا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محظورا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول محمد جل وعز معناه صحيح، فمحمد جليل عليم، ولكن أصبح على المصطلح محصور بالله عز وجل. أن نقول علي عليه السلام معناه أنه غير صحيح، ولكن أصبح شعار عند أهل البدع، وأصبح تسلى خاصة الأنبياء. ولذا لو قال لأهل البيت عليه السلام أصالة إنما تلعب وثلاث الصحابة صلى الله على محمد وآله وصحبه، ما في حرج في هذا. أما أن تقول واحدا منهم أصبح هذا السلاح خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرافضة من باب الاستطراد يقولون من فرق بين محمد وآله يزعمون هذا حديثا، فرق الله يوم القيامة بينه وبين أحبته يوم القيامة. الرافضة يحرمون أن يقول رجل صلى الله على محمد أو على محمد وعلى آله، لما يقول على محمد وآله ما يفرق بين محمد والآل بآله، فصلى الله على محمد وعلى آله، لأن الحديث موضوع وكلي ظلم ولا أصل. نعم علمها ولم يحكم بكفرها، لما قالت اليهودية تقول مع أولاد عمر في قبوري النبي ما لعن هؤلاء قول تخافي وتخذ اعتقاد الباطل وتخذ اعتقاد خارج هذا القدر. النبي بين لها أن هذا أن كلام المرأة اليهودية العجيز اليهودية صحيح، والحديث تكلف من أشياء في معنى لأن الله أطلعه على باطنه. فلو أنا وأنت اطلعنا على باطن التكفير أنه مسلم ولزم ولزم من غير أن يصلي عليه فيجب علينا أن نصلي عليه، ويجب أن يصلي عليه على قبره. فإن تعذر منه إلى قبره كما تعذر برجل الله أن يصلي على قبره، النبي لا يصلي عليه في نفس الغالب. والله تعالى
قال
النووي
وذكر القاضي اليوم معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال اختصاص عصمة المال والنفس لمن قال لا إله إلا الله تأمير عن الإجابة إلى الإيمان.
هذا توجيه للرواية التي صدر فيها مسلم الحديث، الحديث اللي صدر في مسلم الصحيح بل قال لا إله إلا فقط. قال القاضي هذا تأمير عن الإجابة إلى الإيمان، يعني قال لا إله إلا الله تحصيل حاصل مثل ما يقول الرجل قرأت الصلاة الحمد لله رب العالمين، تحصيل حاصل أنك أتممتها. فتقول لا إله إلا الله تحصيل حاصل أنك أتممتها وكنت وآمنت بتوازنها.
قال وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده.
هذه تذكرنا هذه العبارة بمناظرة رواية الدين عن الشافعي وأحمد وفي سنة انقطاع، ولكنها تدلل على فقه غزير من قبل الإمام الشافعي. أسلم الشافعي في طبقاته طبقات الشافعية الكبرى، قال اجتمع أحمد الشافعي فتناظرا في حكم تارك الصلاة، فقال الشافعي لأحمد يا أبا عبد الله بلغنا أنك تكفر تارك الصلاة، فقال أحمد نعم وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف. فقال له الشافعي فبما يثبت هذا تارك الصلاة بما يثبت؟ قال بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال الشافعي رحمه الله هو يقولها فيقول أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكتب أحمد منها ثم قال رحمه الله يصلي. فقال له الشافعي إن الله لا يقبل صلاة الكافر، نحن نحكم الإسلام قبل صلاته، إن الله لا يقبل صلاة الكافر فسكت. والمشهور في كتب الحنابلة والمذهب عندهم المعتمد عن أحمد ما يذكره المرداوي في كتاب الإنفاق في مسائل الخلاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ذكر أن أرجح الأقوال وأطلقها عن أحمد أنه لا يرى تكفير تارك الصلاة. والمقرر عند الحنابلة أن من غلب على النصر على الصيف فاختار القتل على الصيف فهذا كافر. ومن لا يقل من أكثر رجل اختار أن يقتل ولا يصلي، لكن رجل فاهم لاهم، رجل يقصر عمره بالدنيا فضع الصلاة فعلم أن الأمر جد وأن الصيف قد غلب عليه فيقرأ الصلاة مسرعا. فقيده هنا نسمع قول الإمام مولى رحمه الله تعالى مرة أخرى.
قال: وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وأرسل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يتفق في عصمته بقوله لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده. فلذلك جاء في الحديث الآخر: وأنا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا كلام قاضي. قلت: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة هي مذكورة في الكتاب: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وبما جئت به، والله أعلم. قلت: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا: أصحها والغفر منها، قبولها مطلقة للأحاديث الصحيحة المطلقة.
مع التعذير، هذا المذهب الراجح لجميع العلماء ومن بينهم مذهب الشافعية، يقولون أن توبة الزنديق نسأل الله العفو والعافية، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويرسل الكفر، هذا تقبل توبته مع التأذير. ومنهم من فصل فقال تقبل في المرة الأولى فإن عاد تقبل، ومنهم من قال تقبل ما لم تكن داعية، فإن كان داعية تقبل، ومنهم من فصل في أن يرجع هو بنفسه سائلا أو أن يكون مقدورا عليه من قبل الحاكم والوالي فإن جاء قبلت، أما إن لم يأتي هو بإرادته وإما عاشره القاضي أو الوالي أو الحاكم فحينئذ لا أقبل توبته إن أعلمها بعد أخذه والقدرة عليه والتمكن منه. وارجع الأقوال: القبول القبول مع التأذير يعذر ويؤنث ويؤنث فيما كان يصنع، هذا هو الراجح من مذهب الشافعية. نعم، في فرق بين الزنديق والمنافق، هو التعبير الشرعي هو التعبير الشرعي المنافق، التعبير الشرعي النفاق، لكن الظلمة لأن المنافق ما دخل أصالة في دين الله، والزنديق من دخل على غير يقين، ومن دخل على تردد وتردد، ثم لم يستقر على تعظيم أوامر الله، فأظهر أن الناس دخل بحب وسوء طوية والكذب الإسلامي، فالمنافق دخل لنسيء الإسلام، أما هذا دخل لكي يحمي نفسه من السيف، لا أنهما يلتقيان بمحوى، يعني بينهما كما يقول العلماء وفاق وفراق، بينهما وفاق وفراق. نسمع:
قال: والكان لا تقبل ويتحسب قتله، لكنه من صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة وكان من أهل الجنة. والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداء وغير طلب قبل منه، وإن كان تحت السيف فلا. والخامس: إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل منه، والله أعلم. قول الجمهور رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، بل الله المجهلي فرق وفرق بتشديد الراء وتخفيفها.
الفرق بين فرق بتشديد الراء وفرق بغير تشديد أن فرق في الأفعال وفرق في الأقوال، التصريح بالفعل يكون بالتشديد، وفرق يكون بالأقوال بالقول. وهذا تدليل على قاعدة يقول هذا بعض أئمة اللغة، وهذا مبني على قاعدة أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. زيادة في المبنى فرق تسمح رباعي الراء مكررة، وفرق ثلاثي، ففرق فيها زيادة على فرق. والفرق بالفعل أفضل من التفريق في القول، التفرق في الفعل أفضل من التفريق في القول. الله أعلم.
قال: ومعناه من
أطاع
في الصلاة وجهد
الزكاة
أو منعها.
إذن المراد هنا جهد الزكاة. هل من لم يؤدي الزكاة ولم يعترف بها يقاتل؟ هل يقاتل؟ يؤخذ منه عمرا، ولكن لا يقاتل إنسانا واحدا. ولو أخذنا وإنا لآخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا كما في سنة الولايين. لكن لو ظهرت جماعة فانطلعت من الزكاة، هؤلاء إن كانوا لا يؤخذ منهم عمرا إلا المقاومة يقاتلون. ولذا بعض الإخوة يسأل، أرسل سؤالا يقول: لماذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن جميل عندما منع الزكاة؟ وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمكن ابن جميل إلا إن كان فقيرا سألناه الله. وأبو بكر قاتل من ترك الزكاة، فكيف التوفيق؟ ما اضطرار. أبو بكر قاتل قوما جحد الزكاة، ولا استطاع أن يأخذها علة منهم إلا بالقتال. أما لو أنه رجلا واحدا فتؤخذ منه علة. أما المرتد حتى المرتد، وهذا يؤكد قول من قال ان الزكاة حق المال، ذكرنا هذا يوم ينبني عليه الخلاف. اما ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال: الله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. معنى قول ابي بكر هذا رضي الله تعالى عنه او يرتد من هذا القول ان المرتد يؤخذ الزكاة من مال الدنيا ايضا. اتفقا في الحكم. هو ومن تركها تتاكل يؤخذ عمرة، ان كان اخذت منه عمرة والحمد لله، وان لم يغلب فيؤخذ ماله هيئا لبيت المال. ما اسم ماله متى اصبح الدم حلالا اصبح المال حلالا. فالمرتد عمرة تؤخذ الزكاة منه، فإن كان اكتفينا بهذا المقدار فإن بقي على ردته ليس ماله معصوما، فنأخذ مال صغير شيئا لبيت المال. إذا لا اعتراض، ولعل الجواب قد ظهر لمن بعث بالسؤال. نسمع.
وفيه جواب الحلف ما إن كان في غير مجلس الحاكم، وأنه ليس مكروها إذا كان لحاجة من تفصيل أمر ونحوه.
هنا أمر لا يحكم الحلف، وما هي تدل على كراهية الأمر. الحلف ليس مكروها لا في مجلس القضاء ولا في غيره، إن كان في القول حقا. الحلف فيه تعظيم لله عز وجل. وقول الثالث من الحلف مجلس والتبليل رضي الله عنه مرضة بالإيمان يقول استبدال معكم، وكان يستبدل بقول الله ويل للمصلين واحد، ويل للمصلين اللي هم أنت هذا الظهير، ولا تجعل الله مرضة بإيمانكم أن تضروا وتقصفوا، لا تجعل الله على الحلف بالله سببا لعدم جركم ولعدم عمل كل الصالحات. كما تستدل بالآية ستة الخاطر. نعم وردت كراهية الأحاديث الصحيحة عن الحلف حتى لله في أشياء محدودة، مثل الحلف على السلعة، فإن من روج سلعته للأيمان وفي الحلف في بعض الأحاديث كاذبة تبدأ منها البركة. فالحلف بالله تعظيم الله ولا حرج فيه، ولا سيما إن أسلم الإنسان فقهه وضعهما على صدقه فيه. الحلف ليس بمكروه ولا في أي حال من الأحوال. والروايات التي جاءت الله تعالى على المطلقة في الحلف بعض الروايات على السلعة على السلع سجدت في أحاديث أخرى بالأيمان الكاذبة. والله أعلم.
قال قوله والله لو منعوني رساله كانوا يوجهونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا في بعض روايات البخاري وفي بعضها مناقا بفتح العين ومنها وهي الانثى من ولد المعز وكلاهما صحيح. وهو مجنون على انه كرر الكلام مرتين فقال في مره لطائرا وفي الاخرى عناقا
ولا يدعو لذلك لقريبة الحال لأن المسألة مهمة ولا تخص شخصا واحدا بعينه وإنما تخص عددا كبيرا من الناس مدفوفين في سائر أنحاء الدولة آنذاك. فلا يمنع أن تقع المناقشة مع أبي بكر من خلال ابن عمر وغير عمر. فلا يمنع أن قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا لا يمنع التكرار ولا سيما ان الرواد الثقات الاسباب طارة من روي العناق وطارة من روي العقال. نرجع الان معنى الروايتين ما معنى العناق وما معنى العقال وكيف يقاتل على العناق او على العقال وكيف ياخذ العقال وما هو العقال الذي ياخذه ابي بكر رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال فاما روايه العناق فهي مشموله على ما اذا كان الغنم صغارا كلها لأن ماتت
إماتها
لأن ماتت إماتها في بعض الحول
فأجل فاطول ولما أنه يفرقون بين الإمات والإمهات يقولون يقال لغير العاقل إمات ويقال للعاقل إمهات. فذكر هذا غير واحد من الأكثر في كتاب الفروض وطرق التفسير. إمات غير العاقل وإمهات العاقل. فالعقال العناق عفوا العناق اتخاذ الصغار والعاقلة فجمع من ولدتها تسمى الناس هو تسمى الناس. نسمع.
قال فإذا حمل حمل الأمات فك اتخاذ الصغار بحول الأمات سواء بقي في الأمات شيء
من الأمات سواء بقي من الأمات
سواء بقي من الأمات شيء من الله هذا هو
الصحيح المشهور. يعني وقع اشكال عند العلماء كيف ابي بكر ياخذ العناق لا يستخلص الصغيرة. قال العلماء يكون غنم كثير والغنم تميت والغنم الصغير يبقى فيه النصاب بلغ النصاب فحينئذ وحال الحول على الصغير بحول الناس الاصلي يعني ما نقص عن النصاب فحينئذ ناخذ من الغنم العناق. فبقي كلام ابي بكر على ظاهره انه ممكن ان ياخذ العناق. يعني في صور في بعض الصور في بعض الاحتمالات قد يكون الواجب في السياق العناق. فبقي كلام ابي بكر على ظاهره. بعضهم قال لا الامر خلال ذلك وقال بهذا بعض اصحاب الشافعيه ولا في اقوالهم مرجوحه وهذا هو الصحيح الراجح. نسمع الاقوال الاخرى.
وقال ابن قاسم الماضي من اصحابنا لا يزكى الاولاد بحول الامات الا ان يبقى من الامات نصاب.
يعني يبقى نصاب الامات موجود يبقى من الامات الصغار موجوده وما يبلغ به النصاب ايضا. وقال اخرون يبقى موجود ولو لم يبلغ النصاب من الامات. والصواب انه ممكن كما قلنا ان يزكى فقط من اتخاذ الصغار. نسمع.
وقال بعض اصحابنا الى ان يبقى من الامات شيء ويتصور ذلك فيما اذا مات مطلب الكبار وحدث الصغار فحال حمل الكبار على بنيتها وعلى الصغار والله اعلم. واما روايه عقالا فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعه منهم الى ان المراد بالعقال زكاه طعام وهو معروف السبله لذلك وهذا قول المسائل والنظر بن سبيل وابي عبيده والمبادر وغيره من اهل اللغه وهو قول جماعه من الفقهاء.
يعني الكلام بقي على ظاهره والله لو منعوني زكاه عام هذا على روايه العقال لو منعوني زكاه عام لقاتلتهم عليه لا اخذتها. نقل النووي عن النظر بن سبيل انه قال زكاه عام وبالرجوع الى كتب اللغه وصروح صحيح مسلم نجد ان النضر بن شميل قال في تفسير العقال الفريضه من الابل
لو منعوني طريقة الإبل على قول نظر بسم الله فنقلهم أدق وأطوب من نقل الإمام النووي عنه والله يعلم. نذكر الآن أو يذكر النووي الآن ما هو الدليل على هذا التوجيه، ما هو الدليل على أن المراد بالعقال زكاة العام؟ نسمع.
قال واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العزاز سعى عقالا فلم يترك لنا سببا فكيف لو سعى فكيف لو قد سعى عمرو عقالين.
سعى أي عمل في أخذ العقال من أربابها، عمل في أخذ العقال ولا زكاة المال زكاة العام فلم يترك لنا سببا، والسبب البقية من النبت، السبب البقية من النبت والقليل من الشعر. سعى في أخذ زكاة العام فلم يترك لنا شيئا، على عمرو وهو والي نية الزكاة كان لمعاوية، فكيف لو أخذ زكاة عامين؟ ما هو حالنا؟ قال توجيه البيت المعنى، نسمع كلام النبوة.
قال أراد عدة عقال فنصبه على الظرف، وأمر هذا الساعي هو أمر بن عتبة بن أبي سفيان، والله أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صدقات كلب، فقال فيه طائرهم ذلك. قالوا لأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه. فلا
يفتح
حمل الحديث عليه.
إذا نزل إلى هذا المعنى اللغة تساوي عليه أولا، وثانيا مضمنا للعقال الحبل الذي يربط في البعير لا يقاتل عليه، ولذا قالوا ليس المراد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ظاهر اللفظ لو منعوا عقالا يعني الحبل الذي يربط في البعير، وإنما مراده زكاة العام. هذا قول. قول ثاني، المفروض من الإبل على ما ذكرناه عن نضر ابن سمين. والقول الثالث، كل ما يؤخذ في الزكاة من أنعام وثمار، كل شيء يؤخذ من الزكاة يسمى عقال في اللغة. قالوا بأنه يعقل عن مالكه أي يؤخذ من مالكه، وقال بهذا أبو سعيد الضرير من علماء اللغة. هذه أقوال أخرى أهملها النووي، أهملها لأنه رجح ظاهر الله. والله لو منعوني عقال بعير أي الحبل، حبل هذا الحبل لو منعوني إياه لأخذته. وقال النووي رحمه الله تعالى في توجيهه أن مراد أبي بكر ليس ظاهر اللفظ، وإنما مراده أن يحاققهم ولو أنهم أخذوا شيئا كان يجب عليهم أن يدفعوا أن يدفعوه، ولو كان هذا شيء يسير يسير جدا لأخذته منهم عنوان أو عنوان. هذا مراد أبي بكر، مراد أبي بكر على ظاهره يستقيم إن كان من باب المبالغة، وهذا أمر معروف عند العرب وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع ما يقول النووي.
قال وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا قول كعن مالك وابن أبي زيد وغيرهما، وهو اختيار صاحب التحرير والجماعة للصداق المكافرين. قال صاحب التحرير قول من قال المراد صدقة عام تعسف ومهاب عن طريقة العرب، لأن الكلام خرج مخرج التضليل والتشديد والمبالغة. فتقتضي قلة ما قال ولست أسجل هذا إلا بتعسف من قال في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الثالث يسلك البيضة فتقطع يده ويسلك الحبل فتقطع يده، أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي يغطى بها الرأس في الحرب، وبالحبل الواحد من شباب السفينة، وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة. قال بعض المحققين إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب، لأن هذا ليس موضع تفسير لما يسرقه فيصرف إليه بيضة تساوي دنانير وحبلا لا يقدر السارق على حمله، وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في لقب جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراد مسكر، وإنما الحمل في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع يده في حبل مسكر أو في قبة سهل، وكل ما كان من هذا أخطر كان أبلغ. فالصحيح هنا أنه أراد الغطاء الذي يغسل به البعير ولم يرد عينه، وإنما أراد قدر قيمته.
الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة، يعني سيتجرأ من خلال سرق البيضة والحبل فيسرق ما هو أكبر، فيكون ذلك في نعال لأن تقطع يده. وهذا الأمر وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لا تحقرن جارة لجارتها ولو سرقا شاء، وفي رواية: ولو زلت شاه محرقا. زلت الشاه قدر، مقدمة الظل والفرس كان في اللغة هو مقاهل ناخرة القدم، ناخرة في القدم للشاة. الجارة لا تحقر جارتها ولو فرس لها العظمة التي لا تمكن في ناخرة الساق. ما المراد؟ المراد لا تحقر القليل فترسله، وليس المراد الفاضل الحديث. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء وأحقر شيء هو رجل الشاة، وفي ساق الشاة فإنها تقبل الهدية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو مثل مصحف فقط بنى الله له بيتا في الجنة. والمصحف العش، والقطاع الطير. من بنى لله مسجدا ولو مثل عش طير بنى الله له بيتا في الجنة. ومن المعلوم لا يوجد مسجد يكون مثل عش طير، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ من هذا المسجد حقيرا في عين الناس، صغيرا قليلا، فإن الله عز وجل يبني له به بيتا في الجنة. فعلى هذا المحمل وعلى ما عرف من لسان الشرع ولغة العرب من التضييق والتحقير في الأشياء القليلة أنهم يعني يؤكدونها ويريدونها ويريدون ما هو أعظم منها من التضييق، قال أبو بكر رضي الله تعالى: لو منعوني قال بعير، يعني لو منعوني الحافل وكان لي في حق لا أخذته ولا قاتلتهم عليه. نسمع الآن على عجل عجلة توجيه كلام نووي إن شاء الله.
قال: والدليل على هذا أن المراد به المبالغة، أن المراد به المبالغة، ولهذا قال في الرواية الأخرى عناصة.
وفي رواية جذع ماذا نقول عنه؟ جذع واضح. نعم.
وفي بعضها: لو منعوني جدا أضوط والأضوط صغير الفتح والبقر. هذا آخر كلام صاحب التحرير، وهذا الذي اختاره هو التحرير الذي لا يمنع غيره. وعلى هذا خلف في المراد منعوني إطارا فقيل قدر قيمته، وهو ظاهر متطور في زكاة الذهب والفضة والمعاشرات والمعدن والزكاة وزكاة الفطر وفي الرواتب أيضا. وفي الرواتب أيضا في بعض أحوالها، كما إذا وجب عليه سن فيقف عنده ونزل إلى سن دونها، واختار أن يبدا 20 درهما فمنع من 20 قيمة عقار. قيمة عقار. وكما إذا كانت غنمه سفالة وفيها سفلة فمنعها وهي تساوي عقارا.
نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه.